بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه في باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. حدثنا محمد بن قاتل، أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني المجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر رضي الله عنه: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن الزبير: فكان عمر رضي الله عنه بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر رضي الله عنه، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ الصغار لم يسمعه حتى يستفهمه. يعني هذا فيه يعني دليل على كراهية التنازع والاختلاف الذي يكون لأجل الهوى والرغبة. فإن أبا بكر ظن أن عمر رضي الله عنه أشار بغير ما أشار به أبو بكر رضي الله عنه من أجل يعني مجرد الخلاف، مجرد المخالفة، فأشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام بالتأمير. قال أبو بكر: يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس. وقال عمر: يا رسول الله أمر عيينة بن حسن. يعني كل واحد اجتهد وظن أن هذا أفضل من غيره وخير للقوم أن يؤمر عليهم هذا أو ذاك. هذه مسألة اجتهادية، كل له نظر، فلا ينبغي الاختلاف ورفع الصوت، ولا سيما لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالمصلحة، فلا بأس الاجتهاد والمشاورة، ولكن لا يجوز أن يصل إلى حال الخلاف والنزاع على أمر فيه محل الاجتهاد ولا يترتب عليه كبير شيء. هذا في أمور الدنيا، أمور تتعلق بالتأمير، تأمير الأمراء، استقضاء القضاة، تعيين المسؤولين وما شابه ذلك. هذه أمور تختلف فيها وجهات النظر، إذا اختلف من له الحل والعقد فإنهم يتشاورون ويتفاهمون ويتفقون على شيء. إذا رأى هذا أن المصلحة في تأمير هذا الشخص فإنه يوافق أخاه، ولا ينبغي التشدد والإصرار إلى درجة النزاع. هذا خطأ حصل من الخيرين، ولا ينقص من فضلهما رضي الله عنهما، إن هذه من الأخطاء البشرية التي لا يسمع منها أحد، ولكن الفاضل يرجع إلى الصواب. هذا عمر رضي الله عنه لما نزلت الآية تأثر بها تأثرا عظيما، وصار لا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ الصغار، كأنه يهمس همسا. ففي الغالب أنه لا يفهم كلامه حتى يستفهمه من شدة خفض صوته رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أدب ونهاهم عن مثل هذا الاختلاف: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا قولا أو فعلا قبل أن يأمر أو يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام تأدبا معه. فالواجب على من حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت حتى يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك له أن يشير. وكان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه، لكن الخطأ أنهم بدأوا بالإشارة قبل أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يطلب منهم الرأي، فهذا خطأ الأول. الخطأ الثاني أن كل واحد أصر على موقفه حتى تنازعوا وارتفعت أصواتهم، وكان الواجب أن يرجع أحدهم إلى قول الآخر ولا يصر كل واحد على رأيه. فلكل حال هذا من أخطاء البشرية التي لا يسلم لأحد، ولكن الفاضل يرجع إلى الحق. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف عليه السلام، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما: ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا شبيه بالأول، فإن عائشة رضي الله عنها اجتهدت في مقابل النص الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اجتهدت وظنت كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، قالت: ما كنت أظن أن إلا أن يتشاءم الناس بمن يقوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معنى كلامها أنها ظنت أن من قام في مقام النبي عليه الصلاة والسلام بعده مباشرة أن الناس لن يقبلوه، لأن الفرق كبير بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أي شخص كان، ولو كان أفضلهم وأعلمهم أبو بكر رضي الله عنه، لكن الفرق عظيم. فلا شك يعني أنه قد يقع، فلا شك أنه يعني لا مقارنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أحد من الناس. فخشيت عائشة رضي الله عنها أن يتشاءم الناس بأبي بكر وأن يكره مقامه، فأرادت أن يصرف ذلك عن أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، لأن هذا رد للنص بالاجتهاد، هذا حرام، لا يجوز أحد أن يعارض النص باجتهاده. فالاجتهاد إذا قابل النص فهو خطأ، لأن العصمة للنص. فكذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لعالم أن يخالف النص إذا ثبت باجتهاد من عنده أو قياس، فإنه يكون فاسد الاعتبار، كما نص عليه العلم: كل قياس مقابل النص فهو فاسد الاعتبار، يعني خطأ بلا شك، لأن الحق مع النصوص، والاجتهاد الذي يخالف النص لا شك أنه خطأ، وصاحبه يستحق الزجر والتوبيخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وبخ عائشة وحفصة رضي الله عنهما، قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف، يعني النساء اللاتي اجتمعن على يوسف عليه السلام وراودنه، فيعني اجتمعن على نبي في إيقاعه في الحرام. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام اجتماع حفصة وعائشة رضي الله عنهما باجتماع النسوة على يوسف عليه السلام من أجل إيقاعه في الحرام وهي الفاحشة. ولا شك أن فعل النسوة أعظم، أنهن راودنه عن نفسه، يعني دعونه إلى الفاحشة. أما فعل حفصة وعائشة رضي الله عنهما فهو دون ذلك بكثير، لكن هذا من باب التوبيخ وإلحاق النظير بنظيره ولو كان هناك فرق، هذا من باب الزجر والتوبيخ، يعني المسلك واحد كله اجتماع على نبي لصرف عن الحق، فمع اختلاف وتباين الأمر المعين ففيه تباين كبير بين الأمرين، لكن المسلك واحد وهو الاجتماع والتعاون بين النساء على نبي من أنبياء الله لرد ما قال من الحق وإيقاعه في خلاف الحق، لأن هذا هو الحق الذي أمر الله به. لقد يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، والله سبحانه وتعالى يأبى أن يقوم أحد غير أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر يحبه الله ويرضاه ولا يرضى بخلافه. فالاجتهاد هذا مخالف للنص ولما يريده الله تبارك وتعالى. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن سالم بن سعد الساعدي قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدم فتلاعنا. ثم قال عويمر رضي الله عنه كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة أو وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه والعياذ بالله. الشاهد منه أو مناسبة للباب أن عويمرا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لم يقع فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لأنه سأل عن فواحش، إن وجد مع امرأته رجلا أيقتلوا فتقتلونه؟ فالإنسان في عافية ولا ينبغي له أن يسأل عن الأمور المكروهة التي فيها ذكر الفواحش ولم تقع. إذا قال عويمر بعد ذلك أو قال عاصم، لأنه ليس العاصم، قال علمت ما امتليت به إلا لسؤالي، لأن ابنة أخي تحت عويمر، يعني حصل البلاء في بنت أخيه، ولا شك أن هذا يمسه، والحق العار إذا حصل فاحشة في مع أو في بنت أخيه، فيعني يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان في عافية فليحمد الله تبارك وتعالى وليقبل العافية ولا يفترض الافتراضات السيئة. لو وجدته كذا، لو فعلت امرأته كذا، ماذا يصنع، ماذا يقول؟ يحمد الله على العافية ما دام أنه في عافية ولم يحصل شيء من الشر ولا مقدماته، فالواجب أن يسكت عن هذا وأن يحمد الله على العافية. لكن إن وقع فلا بد أن يبين الحكم. فلما وقع نزل القرآن وبين الحكم فيه. حدثنا عبدان أخبرنا أبو حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري عندي بالصاد عندكم كذا الصاد النصري، وكان محمد بن جبير ابن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر رضي الله عنه، أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. فقال هل لك في علي وعباس رضي الله عنهم؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم. استبى يعني فاستبى. فقال الرهط يعني ذكروا في الشرح أن الذي قال الظالم العباس قالها لعلي رضي الله عنهما، قالوا وهذا يعني من باب الإدلال لأنه عمه وعم الرجل صنع به كما في الحديث، ويرى أنه ظلمه فيما يتعلق بما ترك النبي عليه الصلاة والسلام من الأراضي، يعني ظن أنه هناك ميراث وأن علي استأثر به ولم يعطي حقه، وقد خافي عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، فظن أن علي استأثر بنصيب العباس وأنه ظلمه. هذا من باب يعني أنه ظن أنه ظلم، حملوا على هذه الكلمة والسباب أنه عمه ويدلي عليه، والعم بمقام في مقام الأب. ولكن علي رضي الله عنه لم ينقل عنه أنه رد على العباس أو تكلم عليه، يعني من باب احترام وتقدير العم، فلم ينقل أن عليا تكلم في العباس رضي الله عنهما. لكن استب هذه الأصل فيها المفاعلة من الطرفين، لكن قد تأتي من طرف واحد، مثل السباب والمسلم فسوق. السباب مثل استب، السباب مفاعلة، السباب يكون بين الطرفين، لكن ليس بشرط أن يكون بين الطرفين. لو أن شخصا سب مسلما من طرف واحد هذا فسوق، إذا سب بغير حق فهو فسوق، وليس بشرط أن يرد عليه المسبوب، فيحصل الفسق بالسب ولو من طرف واحد. إذن المفاعلة في الغالب أنها من الطرفين، ولكن قد تكون من طرف واحد. المقصود أن علي رضي الله عنه لم ينقل أنه رد على العباس أو أنه ابتدأ بسبه تأدبا معه لأنه عمه. فأذن له فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. الحديث مر معنا كثيرا في مواضع كثيرة، وتكلمنا عليه فيما مضى. الشاهد منه هذا السباب، هذا هو الشاهد، وأن هذا لا ينبغي بين المسلمين. ولذلك أشار الرهط على عمر رضي الله عنه بأن يقضي بينهم أجل ينهي هذا الخلاف والسباب، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه، وذكرهما بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نورث ما تركنا صدقة. فهذا يؤخذ منه أن السباب بين المسلمين لا ينبغي، بل هو من الأمور المنهي عنها الفسق، وأنه إذا وقع بين المسلمين لا بد من إنهاء الأمر والإصلاح بينهما لأجل القضاء على هذا الأمر المنكر. وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، الرهط الذين دخلوا من أجل أن يشيروا على عمر رضي الله عنه بالحكم القضاء حتى يريحهما، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه. اسم باب اسم من آوى محدثا. رواه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع من شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا، يعني قال عاصم بالسند المذكور فهو موصول. هذا فيه الوعيد الشديد لمن آوى محدثا، ولا سيما في المدينة، فإن المدينة حرم ولها حرمة عظيمة، فإيواء المحدث أعظم في المدينة، أعظم من غيرها، وفي مكة أعظم وأعظم، أن مكة أعظم حرمة من المدينة، فإيواء المحدث حرام، وإذا كان في المدينة فهو شد، وإذا كان في مكة فهو شد. والمقصود بالمحدث هو الذي أحدث منكرا في الدين، سواء ما يتعلق بالعقيدة بالاعتقاد، أو ما يتعلق بالفواحش والمنكرات من زنا أو سرقة أو ما شابه ذلك من المحرمات. فإذا أحدث شخص حدثا من هذه المنكرات ثم طلب من جهة السلطان من أجل إقامة الحد عليه، فلا يجوز لأحد أن يؤويه وأن يمنع إقامة الحد عليه. هذا معنى إيواء المحدث، إما أن يؤويه في بيته إذا كان ملاحقا، يخفيه عنده في بيته من أجل أن لا يقبض عليه، أو أن يمنع أو أن يمنع إقامة الحد بشفاعته أو بجاهه، يشفع له أو يحميه بجاهه. هذا والعياذ بالله من إيواء المحدث. ذكر بعض العلماء أنه يدخل في هذا تأجير الرافضة البيوت السكن في مكة أو في المدينة، لأن الرافضة عندهم أعظم الأحداث والشرك الأكبر، فمن أجرهم بيته سواء في موسم الحج أو في غيره فإنه آوى هذا المحدث ليمارس حدثه وهو الشرك الأكبر في مكة والمدينة. الذي يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز تأجير هؤلاء الرافضة الكفرة المشركين، لأن عندهم أعظم الحدث وهو الشرك بالله، فمن أجرهم بيته فإنه آواهم وأعانهم على منكرهم والعياذ بالله. وعيده فعليه لعنة الله، مثل وعيد في من أحدث فيها حدثا، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المحدث وبين المؤوي كلهم سواء، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومن آوى محدثا فهو مثله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. هذا تفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو تفسير بالمثال، وهذا مشهور وكثير عن الصحابة رضي الله عنهم، يفسر بالمثال، والمثال يكون جزءا من المعنى، وليس المراد حصر المعنى في هذا المثال، وإنما هو يبين شيئا من المعنى مثال. وإلا فأصل ولا تقف من الاتباع، قفاه أو يمشي خلفه، قفى فلان فلانا يقفوه أي يمشي خلفه، يمشي خلف قفاه يتبعه. والاتباع قد يكون بالقول قد يكون بالفعل، فلا يجوز لأحد أن يتبع قولا أو فعلا ليس عنده فيه من الله برهان. هذا من أعظم المنكرات، أن يقول الإنسان على الله تعالى ما لا يعلم، نسأل الله السلامة. ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم، سواء قال به أو لم يقل به لكنه اتبعه، يعني يتبع قولا يعمل به ليس عليه دليل. إن هذا من اتباع ما ليس له به علم، ومن أعظم المنكرات، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا غير الله من أعظم المنكرات، نسأل الله العافية والسلامة. حدثنا سعيد بن تليد، حدثنا نواب، حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن ابن الأسود عن عروة قال حج علينا، حج يعني بمعنى قدم، حج علينا أي قدم علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. حدث بي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمر حج بعد ذلك، فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئت فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فعجبت، فقالت والله لقد حفظ عبد الله ابن عمر، لأنه حدث به بعد مدة بنفس اللفظ الذي حدث به مرة الأولى، استدلت في هذا على أنه قد ضبطه، لأنه لو لم يضبط لتغير اللفظ، مرة يقول كذا مرة يقول كذا، هذا دليل على عدم الضبط. أما إذا ثبت الراوي على لفظ واحد بعد سنين فهذا دليل على أنه قد ضبط. من باب التثبت في العلم، وإلا فالصحابة ثقات وعدول وما حدثوا به فهو مقبول، لكن هذا الباب طمأنينة زيادة تثبت. بعد أن أعطاهموه، الله لا ينزع من بعد أن أعطاهموه، يعطاه العلماء. لهذا الحديث يدل أو يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن العلم لا ينتزع من صدور الرجال، وإنما يقبض وينتزع بموت العلماء. فإذا لم يبقى أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الناس لا بد لهم من قضاة ومفتين ومعلمين، هذه ضرورة. فإذا لم يوجد عالم بشرع الله فإن الناس لا بد أن يتخذوا رؤوسا من المفتين، من القضاة، من الدعاة، من الأئمة، من الخطباء، لا بد لهم، هذه ضرورة، لا بد لهم من علماء. فإذا لم يوجد عالم فإنهم قطعا سيتخذون رؤساء جهال. فإذا سئلوا أفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. هذه مغبة وضرر الإفتاء بغير علم، فإنه يضل هو ويضل من يتبعه والعياذ بالله. وقبض العلماء يذهب به العلم ولو كانت الكتب موجودة، القرآن، كتب الحديث، كتب الفقه، فإنها لا تنفع إذا لم يكن هناك عالم يحسن فهم هذه الكتب ويحسن استنباط العلم الصحيح من هذه الكتب. وذلك روى أبو الترمذي بإسناد جيد عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال هذا أوان يختلس العلم، أي ينقص منه. فقال زياد يا رسول الله كيف يختلس العلم وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال عليه الصلاة والسلام فكلتك أمك يا لبيد، إني كنت لا عدك من فقهاء أهل المدينة. قال هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم. إنما زاد أحمد إنما ذهاب العلم بذهاب حملته. قد تكون كتب موجودة، بعض الناس يقول عندنا الكمبيوترات والأجهزة الحديثة، والإنسان إذا أراد مسألة ضغط الزر وخرج له كلام أهل العلم وكذا وكذا، لكن هذا لا يكفي، لابد من وجود علماء يحسنون اختيار الأقوال الراجحة، وأيضا يجتهدون في المسائل الجديدة الحادثة. فلا يكفي وجود الكتب مع عدم وجود الفقهاء الذين يحسنون التعامل مع هذه الكتب وفهم ما فيها من الكلام. يعني إذا لم يوجد عالم فإن الناس سيتبعون الرخص، ليس عندهم، يفتح أي كتاب ويجد ثلاثة أقوال، أربعة أقوال، خمسة أقوال، قد تصل إلى عشرة وأكثر، فعلي أساس يختار القول الصحيح؟ يصير كالذي يتبع زلات العلماء، يتبع الرخص، يقرأ، ليس بعالم، يقرأ هذه الأقوال ويختار ما يوافق هواه ويعمل به. يقول أنا أخذت من المغني، من المجموع، من كتاب كذا وكذا، من الكتب المعتبرة، وفيها أقوال شاذة، أقوال مرجوحة، حديث ضعيفة، وقد يكون فيها حديث لا أصل لها. فالكتب فيها الغث والسمين، فلابد من وجود علماء يحسنون التعامل مع الكتب. ولذلك يقول من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. من كان شيخه كتابه، يعني لا تتلمذ على العلماء، كثر خطأه وقل صوابه، أنه سيقرأ في هذه الكتب ويكون كحاطب ليل، يأخذ ما هب ودب، لا يفرق بين حديث صحيح أو ضعيف وبين أقوال راجحة ومرجوحة، فهذا لا ينفع ولا يكفي ولا يغني. ولذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا باليهود والنصارى، قال هذه التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى فما تغني عنه، ولا سيما إذا وجد علماء سوء وضلالة. فإنهم سيفتون بأقوال شاذة أو ببدع وأشياء مخالفة للدين، والناس سيتبعونهم على ما يقولون. على كل حال، في حظ في تحضير وحث لطلبة العلم أن يجدوا واجتهدوا في طلب العلم وتعلم العلم، ولا سيما من العلماء الراسخين، لأن هذه من أكبر النعم أن يبقى بين أظهر الناس علماء راسخون. فالواجب على طلبة العلم أن يحرصوا على تلقي العلم من هؤلاء العلماء الراسخين لئلا تزل بهم الأقدام. حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول حاول حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال سهل بن حنيف رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل يعني صلح الحديبية ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئست صفين، يعني هذا فيه إشارة أو فيه تأكيد لاتباع النص وترك الرأي المخالف. فإن سهل رضي الله عنه في صلح الحديبية يخبر أن الصحابة رضي الله عنه وهو منهم كانوا يرون إيش القتال، وأنه أولى، وأنهم يرون لو قاتلوا لانتصروا على المشركين وفتحوا مكة وأتموا العمرة وأعز الله الحق وأذل الباطل، فكان رأيهم في القتال وكانوا حريصين عليه كل الحرص. وجاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكف عن القتال والصلح، وقبل الصلح مع أن ظاهره فيه ظلم وفيه ذل، فكبر ذلك على المسلمين حتى راجع عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم راجع أبا بكر ألسنا على الحق ومع الباطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، على من أعطي الدنية في ديننا؟ ولكن تبين لهم بعد ذلك أن اتباع الحق أنه هو الأفضل والصواب، وحصل به أي بذلك الصلح خير عظيم، فتح الله تعالى به القلوب وأسلم في تلك المدة القصيرة، وهي سنتان أضعاف أضعاف من أسلم من البعثة إلى صلح الحديبية، من البعثة إلى صلح الحديبية، صلح الحديبية السنة السادسة، البعثة 13 وست ثالثة 19 سنة، من أسلم في السنتين أكثر بكثير ممن أسلم في 19 سنة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام معه 1400 تقريبا، وجاء بعد سنة بعد سنتين في فتح مكة ومعه 10,000، يعني تضاعف العدد كثيرا، هذا من غير الذين أسلموا ولم يحضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى سماه فتحا مبينا، مع أن الرأي كان أن الصلح جائر وأن الأفضل هو القتال والانتصار فتح وفتح مكة، ولكن الله تعالى يعلم ما لا تعلم. لا يجوز إنسان أن يتبع رأيه الذي يخالف النص، بل يجب عليه أن يتهم رأيه وأن يتبع النص إذا تبين له. بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. بما أراك الله يعني ما يسب رأي هو، قال إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا بما رأيت، بما أراك الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. اختلف العلماء رحمه الله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد برأيه قبل أن ينزل عليه أم لا. إذا نزل على الوحي فلا شك أنه يعمل بالوحي, هذا لا ريب فيه, لكن إذا لم ينزل وحي, حصلت قضية ولم ينزل عليه فيها وحي, هل يجتهد أم لا؟ الصواب أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام, كما اجتهد في قضية الأسرى ونزل القرآن يخطئ لك اجتهاد, وأيضا كما يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, هذا اجتهاد لولا أن أشق, يعني ما جاءه وحي, لو جاءه وحي لأمر, لكن هذا اجتهاد. وقال لئن عشت لأنهين أمتي أن يسموا بأفلح وبركة ويعلى ورباح ويسار, كما جاء عند مسلم مهمن ينهى قال إن عشت لأنهى أمتي, ولكنه لم ينهى. وأشبه هذا فما لم ينزل فيه نص فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد, فإن أصاب أقره القرآن, وإن أخطأ نزل القرآن يبين له الخطأ فيرجع إلى الصواب. أما ما نزل فيه القرآن والوحي فلا شك أنه يعمل بما أنزل الله عليه. وقال ابن سعود رضي الله عنه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت, هذا هو الواجب على المؤمن إذا سئل عن شيء لا أعلمه أن يسكت أو يقول لا أدري. فهذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام, وهو الذي يوحى إليه, إذا سئل عن أمر لا يعلمه سكت, وليس محل اجتهاد. سئل عن الروح ما في اجتهاد, هذا علم غيب, فيسكت عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه الوحي. ولما سأله المشركون عن الفتية الذين ذهبوا في الدهر أصحاب الكهف قال أخبركم غدا, وسكت لم يتكلم حتى تأخر الوحي نصف شهر تقريبا. فهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعلم, ولا يجوز له أن يستحي ويتكلم خجلا, فإن الأمر عظيم. من يقف إذا كان عنده شك يسكت ويتأمل حتى يتبين له الجواب, فإن أشكل عليه الأمر ولم يتبين فإنه يرجع الجواب, يقول نبحث الراجع وتكلم فيها غدا أو في أي وقت, أو يقول الله أعلم إذا كان لا علم عنده في هذه المسألة يكل العلم إلى الله تبارك وتعالى. قوله لا أدري, هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أدري؟ في الحديث ليس فيه, لم يسق المؤلف حديثا في هذا, لكن حافظ ذكر قال هذا على عادة البخاري رحمه الله أنه يبوب, وإن كان لا يوجد حديث على شرطه, ولكنه يشير إلى ما ورد من الحديث الثابتة ولو كان على غير شرطه. فإنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة أم لا, لا أدري الحدود كفارة أم لا. ولا عيب على الشخص أن يقول لا أدري فيما لا يعلمه, لأنه لا أحد يدعي أنه يعرف العلم كله, فكل إنسان مهما بلغ من العلم فإنه تخفى عليه أشياء كثيرة من العلم, فهذا أمر مسلم. فإذا لا حرج على الإنسان مهما بلغ من العلم أن يقول لا أدري, لأنه يعني قطعا هناك أمور لا يعرفها, فليس في هذا عار ولا عيب على من سئل وقال لا أدري, بالعكس هذا يزيده خيرا ويثق الناس بعلمه, أنه إذا قال لا أدري في هذه المسألة ثم أجاب في المسألة الثانية علم الناس أنه ما تكلم في المسألة الثانية إلا بعلم. لكن من كان يجيب على كل سؤال فإن الناس يشكون ويترددون, المعقول هذا يعني لا يجهل شيئا, يسأل عن مئات وآلاف المسائل ويجيب في كل مسألة, يعني يورث شكا. لكن العالم الذي يتوقف وتثبت يقول لا أدري الله أعلم, يحتاج إلى مراجعة, تحتاج إلى تأكد وما شابه ذلك, فإن الناس يثقون بعلمه. وهو لا علاقة رب الناس, والأمر الأعظم أن يراعي ربه جل وعلا, إن الله تعالى سيسأله عما قال يوم القيامة, أنت أفتيت بكذا ما حجتك, ما دليلك سواء أباحت أو حرمت؟ فالله تعالى سيسائل العالم الذي قال هذا حلال أو هذا حرام ما حجته، فإن كان عنده حجة سلم وأجر، وإن لم يكن عنده حجة هلك والعياذ بالله. وإثم المستفتي على المفتي كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من سئل فأفتى بغير علم فإثمه، أو من سأل فأفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه. فهذا السائل يسلم إذا سأل ثقة من أهل العلم، وافتاه بغير علم فالسائل لا يدري أن المسؤول أجاب بغير علم، ويعرف أنه عالم راسخ ثقة، فإذا أجابه عمل بقوله، والسائل لا حرج عليه لأنه فعل ما أمر به. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. الذي عليه الإثم هو المسؤول، فالمسؤول والعياذ بالله يبوء بإثم هذا الجواب، ويبوء بإثم كل من عمل بهذه الفتوى التي لم يبنها على علم. إذا تأمل الأمر فإنه يجده عظيما والعياذ بالله. فالواجب التوقف، وإذا تواضع العالم، هذا نبهنا عليه مرارا، إذا تواضع العالم سهل عليه أن يقول لا أدري، وأما إذا تكبر وادعى العلم فإنه يصعب عليه أن يقول لا أدري، لأنه يخشى أن يذهب جاهه عند الناس. أما إذا كان متواضعا لا يبالي أصلا بالجاه ولا يطلبه، وإنما يعلم الناس تدينا واحتسابا وطلبا لثواب الله ومرضاته، فإن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون عنده، ما يهمه الناس أصلا، لأنه يفعل هذا دينا وتعبدا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، سواء رضي الناس به أم لم يرضوا، مدحوه أم لم يمدحوه، لا يبالي بهم لأنه يتعبد لله ولا يبالي بالناس هل قبلوا أم لا. أما الشخص الذي يريد الجاه، يريد الشرف، يريد الرفعة، يريد الثناء، فإنه يخاف أن يقول لا أدري هذه المرة، ولا أدري الثانية، ولا أدري الثالثة، فتقل هيبته عند الناس ويذهب جاهه، وربما يخاف أن الناس ينفضوا من حوله، فيقدم والعياذ بالله على القول على الله بغير علم. نسأل الله العافية والسلام. باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت من المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. سئل عن الكلالة، لأن ميراث جابر رضي الله عنه كلالة ولم ينزل فيها شيء. سأل جابر كيف أقضي في مالي، فلم يجبه حتى نزلت آية الكلالة. باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تنفيذ. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنتين، قال فأعاد مرتين ثم قال واثنين. يعني هذا فيه دليل على أن النساء شقائق الرجال، وأنهن بحاجة للعلم، وأنه لا بأس أن يجعل لهن مجالس للعلم، لأن المرأة إذا صارت أو بقيت على جهلها صارت معول فساد وهدم في المجتمع، وإذا علمت تعليما منحرفا فالأمر أسوأ، من لو تركت جاهلة. فلذا كان عليه الصلاة والسلام حريصا على تعليم النساء. ولما طلبنا بمجلس أجابهن، لأن هذا حق لهن، فأقرهن على هذا الطلب واستجاب لهن ووعدهن وعلمهن. وفي خطبة العيد كان يخص النساء بخطبة خاصة، ينزل ويذهب إلى النساء ويعظهن. اليوم تيسرت الأمور، فصار النساء يصل إليهن العلم عن طريق الوسائل الكثيرة، في المساجد، في أماكن خاصة للنساء يستمعن الدروس في المسجد، ويستمعنه في عبر التسجيل والنقل في الوسائل الحديثة. فالأمر العلم شاع وانتشر، فيعني ليس بحاجة أن يخص العالم النساء، ولسيما إذا كان يخاف عن نفس الفتنة فإنه يجب عليه الحذر والبعد. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه معصوم من الفتنة بالنساء ولم يكن في خلوة. أما في يعني يعلم النساء مباشرة ولو كنا متحجبات فإن هذا لا يجوز، ولا يحتج بهذا الحديث على جواز تعليم النساء مباشرة ولو كنا متحجبات. أنا يرى أشخاصهم يسمع كلامهم ويتحدث معهم، ولا سيما الدراسة النظامية يبقى سنة وأكثر أو 4 أشهر على الأقل ويدرسهن في الأسبوع مرتين أو 3 مرات، هذا يحصل فيه احتكاك كثير وقد يؤدي إلى الفتنة، مع أنه لا حدث إليه، يمكن يسعى عبر الشاشات المغلقة وعبر النقل في البث مثلا أو في عبر التسجيل أو في المساجد، يكون المكان خاص يسمعنا دروس. فلا حاجة إلى التعليم المباشر، لأن الفتنة محتملة ولو كنا متحجبات وليس في خلوة، الفتنة محتملة والحاجة ليست قائمة لوجود الوسائل التي تنقل العلم إلى النساء من غير حاجة إلى المباشرة. نقف على قول باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. صيام 10 من الحجة مستحب، 9 صيام 9 الأول معروف أن يوم النحر لا يصام، وعرف لا يصام بالنسبة للحاج، فالحاج يصوم 8 وغير الحاج يصوم 9. أشك أن هذا يدخل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، والصيام من أعظم الأعمال الصالحة. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الصيام من أعظم الأعمال الصالحة، ولا يعني يلزم أن يوجد دليل خاص أن النبي عليه الصلاة والسلام صام 10، هذا ليس بلازم، يدخل في العموم. ما من أيام العمل الصالح، وهل الصيام من العمل الصالح؟ نعم، هو من أعظم الأعمال الصالحة. لكن